الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، منة من الله وفضل علي عظيم أن هيأ لي هذه الزيارة المباركة لهذه الدار المباركة ولهذا الشيخ المبارك ولهذه الوجوه المباركة بإذن الله عز وجل. والله المطلع أني في شوق إلى زيارة هذه الدار، وأي شوق، بل إني أحدث نفسي بين الحين والآخر أن أمر عليها، ثم تأتي الشواغل، وقد كنت عازما على زيارتكم يوم العيد، هممت أن أخطب عيد الفطر ثم أتحرك من الغيظة، قلت يكون وقتي فارغا وليس هناك شواغل، ثم شاء الله عز وجل أن نتأخر لأمر وآخر، ثم نقدم ونؤخر حتى هيأ الله عز وجل هذا الأمر، وله الحمد والمنة والفضل. زرناكم محبة فيكم، محبة لكم لما أنتم عليه من الخير جميعا، المشايخ والطلاب. زرناكم تعبدا لله عز وجل بزيارة أخواننا وأحبتنا، زرناكم مشاركة في الحث على الخير، ومثل هذه الوجوه لو رحل لها من خراسان إلى هذا المكان لإلقاء ما يسره الله عز وجل على مسامعهم، ليس ذلك إلا البركة العظيمة والخير المستفيض. يسر الله بهذه الزيارة في هذا اليوم لعله السابع والعشرون من ذي القعدة الحرام لعام 43,400,000، وكانت أول زيارة وآخر زيارة لدار الحديث بالضالع على ما أظن قبل 6 سنوات، وأنتم في المسجد السابق. أيها الأخوة، نشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة، ثم نشكر الشيخ المبارك أبا عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه، وأرشد الله عز وجل له أمره، وأصلح الله شأنه وذريته وطلابه، إنه ولي ذلك. نشكره على حسن الترحاب وبشاشة الوجه وحسن الضيافة ونحن في الطريق إلى هنا، ونشكركم جميعا أيضا، وأسأل الله أن يبارك في هذا الجمع أينما كانوا، وأن يثبتنا وإياهم على الكتاب والسنة. أيها الأخوة، المواضيع كثيرة التي نحتاج أن نطرقها وأن نتكلم فيها، لكن يتفاوت الناس في اختيار الداعي للموضوع الذي يتكلم فيه، وأنتم تسمعون من شيخكم ومن غيره من المشايخ الوصايا الكثيرة النافعة، لكن نشارك بما يسره الله. وبادئ ذي بدء، اعلموا أن الله عز وجل اختاركم على من سواكم، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهداية العبد وتوفيق العبد وتيسير شأن العلم والعبادة للعبد هي منا من الله، واختيار واصطفاء واجتباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هناك عبارة حفظناها من شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، دوت في مسامعنا حين زارنا في دمام بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله بشهر واحد، قال فيها: وضعتم على الطريق فسيروا، فأنتم يا طلاب العلم قد وقفتم على الطريق الموصل إلى الله، الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الكرام والأئمة الأعلام، فما عليكم إلا السير وعدم التوقف والانقطاع حتى نصل به إلى الله عز وجل، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: يا علم، إنما طلبتك لأصل بك إلى الله وقد وصلت. ومن السفه أن الإنسان يعرف الطريق المستقيم الواسع الموصل إلى المقصود والمطلوب السالم من قطاع الطرق وغيرهم، ثم يترك السير فيه أو يذهب لسلوك سبيل غير هذا السبيل. هذا من السفه الذي قال الله عز وجل عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فيا طالب العلم، قد وفقك الله لخير عظيم، فامضي على ما أنت فيه وشمر تشميرا واجتهد، وإياك والكسل والتواني، سواء في التحصيل أو في العمل أو في الدعوة. هذا سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم قال: والصراط الإسلام. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاحرصوا على هذا السبيل، ولا يرضى أحدكم بالدون. لا يقول: يكفي المشايخ، يكفي العلماء. لو كان كلكم علماء لاحتاجت الأمة إلى غيركم وأضعافكم، فما بالك إذا كان العلماء يعدون على الأصابع، لا سيما في هذا الزمن المتأخر. والله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. وها نحن نودع في كل عام أو أعوام علماء، وربما لا تجد لهم خلفا. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: يموت المدير فنأتي بمدير جديد، أو الوزير فنأتي بوزير جديد، لكن إذا مات العالم من أين لنا بعالم؟ لأن العالم لا يصل إلى هذه المرتبة العلية والمكانة السامية إلا بعد جهد جهيد من حفظ ومراجعة وكتابة ودراسة، وربما ضاع عليه بسبب هذه الأمور العظيمة بعض الملذات الدنيوية، لكن لا يضره ذاك، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. وأعلى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كم له من منن عليه؟ كثيرة كثيرة. لكن قال له: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عنه: وجدك ضالا فهدى. وأمره أن يقول: وقل رب زدني علما. هذه الأمور لو تفطنا لها الامتنان على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم، تحضيض محمد صلى الله عليه وسلم على مزيد العلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وبثه. يقول لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. إنما كان جبريل يزوره بالوحي، يزوره بالخير الذي هو مفتاح كل خير. قد تأتي إلى شخص يقول لك: أنصحك أن تصلي الصلوات في وقتها، نصيحة طيبة. وآخر يقول لك: أنصحك أن تلازم التوحيد في جميع شأنك، نصيحة طيبة. وآخر يقول: أنصحك بقيام الليل صلاة الضحى. وآخر يقول: أنصحك بصدق الحديث وأداء الأمانة، البعد عن الكذب، وهكذا. لكن يجمع ذلك أن يقول لك الناصح: أنصحك بطلب العلم والاستمرار عليه والثبات عليه والدعوة إليه والعمل به. واختصاره: أنصحك بالعلم. أول ما طرق أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي: اقرأ. قبل كل شيء اقرأ. وعالجه جبريل حتى قرأ، ثم فتر الوحي فترة من الزمن، ثم جاءه الوحي يأمره بالدعوة والعمل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فإذا العلم كما قال البخاري قبل القول والعمل، مستدلا بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طلاب العلم، الأمة بحاجة إليكم أكثر من حاجتها إلى شراء الطائرات، وإلى اقتناء الدبابات، وإلى استخراج المجوهرات. الأمة بحاجة إليكم أكثر من السعي في حلول ما يلحق من الآثار الاقتصادية. أنتم حراس العقيدة، وأنتم حماة حوزة الدين، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في أيام كثرت فيها الشبه، كثر فيها المتربصون بديننا، كثر المتساقطون عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كثر المتوانون عن العلم، كثر المتوانون عن العمل. فأنت أمل هذه الأمة يا طالب العلم، إياك أن تقول: من أنا وما أنا. هذه الكلمة لو قالها أبو هريرة ما وصلت إلينا آلاف الأحاديث، لو قالتها عائشة ما وصلت إلينا آلاف الأحاديث، لو قالها ابن عمر، لو قالها ابن عباس. وتعلمون قصته مع الغلام الأنصاري حين قال له: أتظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وفيهم مثل أبي بكر وعمر؟ فلم يلتفت ابن عباس إلى هذه الكلمة، وأقبل على تحصيل العلم وحفظه والعناية به، حتى شهد له بالخير العظيم. شهد له عبد الله بن مسعود بأنه ترجمان القرآن. وكم بين وفاة ابن مسعود ووفاة ابن عباس بعد ذلك. وليست ثمة لذة في هذه الدنيا أعظم من لذة العلم. نقولها عن تجربة، خذوها منا كما يقال طرية. قد جربنا الدراسة في الجامعات، وجربنا كثيرا من أمور الدنيا، فوجدنا اللذة في طلب العلم، في العمل بالعلم، في تبليغ العلم. وسمعتم من الشيخ رشاد حفظه الله حيث يقول: جئنا من سفر بعيد، ولكن المتكلم حين يرى إخوانه يزول عنه التعب أو ينقص منه التعب. وفعلا والله والله أن نشاطنا إذا قمنا لتدريس إخواننا، وهذا أمر حفظناه من شيخنا مقبل رحمه الله، يقول: أكون متعبا مريضا، فإذا صعدت على الكرسي وقلت: قال الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة، أو نحو هذه الأسانيد التي كان يكررها، يزول التعب، يزول النصب. صاحب التجارة يفرح بتجارته ونمائها، صاحب الزواجة يفرح بزوجته وأبنائها، لكن طالب العلم مع تنعمه بما أباح الله له يبقى فرحه بولده المخلد. هذه العبارة سطرها أهل العلم في كتب العلم: علم الرجل ولده المخلد. حفظنا من شيخنا مقبل رحمه الله أنه قال: والله يا أخوة أن الصحيح المسند أحب إلي من ولد. كيف إذا كان قد رزقك الله الولد ورزقك الله الخير العظيم ورزقك العلم؟ ليس مثل العلم شيء كما تقدم. فالاجتهاد الاجتهاد، والمثابرة المثابرة، والإحساس بالمسؤولية. كل واحد منا على ثغرة لصد العدوان على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وعلى هذه الملة، كما وقف أهل السنة في وجه الحوثي وصده. وقوفهم بالعلم يتعين عليهم أكثر من غيره. فالأمة الآن عادت إليها عقيدة الاعتزال، منذ حط الحوثي رحاله في البلاد اليمنية عادت عقيدة الاعتزال، يخطب بها من على المنابر وتلقى في التلفزيونات والدشوش وتلقى في الإذاعات وتطبع لها الكتب المدونات. قبل عام طبع الحوثي تفسيرا للرافضي الأثيم بدر الدين الحوثي ووزعه في البلاد التي يسيطر عليها، وقرر تدريسه في كثير من الدورات. وهذا التفسير الذي يسمونه على ما أظن التيسير فيه عقيدة الاعتزال مقررة، فما إنكار عذاب القبر إلا من عقيدة الاعتزال، إنكار الشفاعة من عقيدة الاعتزال، إنكار الحوض من عقيدة الاعتزال، إنكار الميزان من عقيدة الاعتزال، إنكار الصراط من عقيدة الاعتزال، إنكار النظر إلى وجه الله عز وجل من عقيدة الاعتزال، القول بأن القرآن مخلوق من عقيدة الاعتزال، نفي القدر من عقيدة الاعتزال. إذن الأمة الآن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا ونربي المجتمع على العقيدة السلفية، في خطبنا، في كتاباتنا، في نصائحنا، في توجيهاتنا، في جميع شأننا. هذا أمر من المتعينات. إذا نظرت إلى السنة لعبد الله بن أحمد، سنة الخلال، سنة ابن أبي عاصم، شريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، المحجل الأصفهاني، سنة البربهاري، اعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني، شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، وما في باب هذه الكتب تجد عناية العلماء بالعقيدة. فمن لعقيدة المسلمين حزبي؟ والله أننا نلاحظ بوائق تظهر من المتكلمين بالباطل ما تجد للحزبيين إنكارا، لا بتغريدة ولا بكتابة ولا بخطابة ولا حتى بالسكوت عن أهل الحق، بل يتكلمون في أهل السنة والجماعة في اليمن ليل نهار، همهم وشغلهم الشاغل. إذن أنت الذي ستدافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وإن كنت اليوم صغيرا، وإن كنت اليوم بادئا، وإن كنت اليوم سامعا، إلا أنك بعد أيام أنت المتكلم، أنت الكاتب، أنت الناصح، أنت الخطيب، أنت المفتي، أنت الموجه، أنت المجاهد في الدفاع عن عقيدة المسلمين. فإياك أخي المسلم أن تضيع الأوقات، تارة في السفريات، تارة في القيل والقال، تارة في الانشغال بما غيره أولى منه. النفس كالراحلة، إذا شددتها ضعفت في آخر المطاف، وإذا أهملتها تفلتت، فلا بد أن تأخذها بالحزم وتجتهد، تقبل على الخير وعلى الحفظ. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لا تنظر إلى شيخك على الكرسي وتقول متى أصل إلى مرتبة هذا الشيخ، ربما يأتيك الشيطان ويكسلك عن طلب العلم، لكن قل هذا كان مثلي وربما أضعف مني. أي والله، نحن طلبنا العلم كبار في السن، ضاعت علينا سنون كثيرة. أذكر لما كنت أدرس في المدرسة ربما أقرأ الكتاب مرة أو مرتين، ترسخ عندي فوائد كثيرة وتحفظ معلومات كثيرة. فلما ذهب من العمر سنون عديدة، ثم وفقنا والحمد لله أننا وفقنا، أصبحنا نتكلف الحفظ تكلفا. أما الآن لا أستطيع أن أحفظ، وأسأل الله السلامة والعون، يعني بسبب كذا وكذا ربما الإنسان يعجز عن الحفظ، فأنت الآن وفقت لهذا الخير. وماذا أيضا، كان طلاب العلم يرحلون إلى دماج، أكثرهم يرحل إلى دماج، وتارى يشكو من الحر، تارى يشكو من البرد، تارى يشكو من القلة. الآن يا أخي أكثركم في بلده عند أبيه وأمه، يستطيع أن يزورهم ويرجع، يستطيع أن يأخذ حاجته ويرجع، بل دور الحديث فيها من المقومات ما لم تكن في دار الحديث بدمائي. علينا أن نأخذ بهذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا ونستفيد ونفيد. أنا زرت الضالع قبل 15 سنة أو 16 سنة دعوة إلى الله عز وجل، والله أظن مسجد مثل هاتين الساريتين هكذا، وما وقع فيه مثل هؤلاء الذين أمامي الآن في هذا المربع. والآن انظروا إلى هذا الخير، إلى هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر وإلى عناية بها، والعناية بها يكون بتحصيل العلم وبالعمل بالعلم، وبعد أن توفق لذلك بالدعوة إلى العلم حين تصبح مؤهلا لذلك، ثم الصبر على ما ينالك في سبيل العلم وفي العمل به وفي الدعوة إليه من الأمور الداخلية والخارجية. هذه القواعد الأربع أو الأصول الأربع التي ذكرها والمسائل العظيمة التي صدر بها الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه، والدليل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك على السرير كما روي عن ابن عباس. العلم المهنة الوحيدة التي من تلبس بها غض الطرف عن جميع عيوبه، لا ينظر إلى حاله مع المال، وإن كان فقيرا فهو المقدم. لا ينظر لحاله مع العاهة، وإن كان ذميما وإن كان مريضا وإن كان غير ذلك فهو المقدم. لا ينظر إلى نسبه، فما دام عالما إنما يذكر بعلمه وخيره. هذا هو. يروى أن عبد الرحمن الأوقصي رحمه الله خلقه الله عز وجل بدون رقبة، فقالت له أمه: يا بني لا يراك أحد إلا ضحك منك وسخر منك، ولكن اطلب العلم، أي ليرفع عنه هذه الخسيسة في نظر كثير من الناس مع أن الله خلقه هكذا. فذهب يطلب العلم ويحصل حتى صار قاضيا، والناس يأتون إليه منها هنا ومنها هنا. ومن العجيب قالوا مرة كان يطوف بالكعبة يقول: اللهم حرم رقبتي على النار، اللهم حرم رقبتي على النار. قالت امرأة: وأي رقبة معك حتى يحرمها على النار؟ وهكذا الأعمش يقول عن نفسي: لو كنت بقالا لقدرني الناس. وأذكر لكم عن نفسي، أنا لما تخرجت من الجامعة كان لي أصحاب من تعز وأصحاب من عدن وأصحاب من حضرموت وأصحاب من إب وأصحاب من صنعاء. قلت الآن يعني يذهب أصحابي جميعا وأتركهم، وذهبت لطلب العلم. وقع في نفسي، تعرف يقع في نفس الإنسان بعض ما يقع، وإذا بربي عبوضني بصحبة في العالم، وبمعرفة لأناس في العالم وبمجالسة مثل هذه الوجوه الطيبة، فصارت محبتنا في الله ولله الله. فالله الله يا أخوة في الاستفادة من شيخكم الكريم، واحمد الله أن هيأ لكم هذا المكان الطيب المبارك. وإياكم وكثرة التنقلات إلا لحاجة، هذه الأيام كثير من طلاب العلم يتنقل، يصل عند شيخنا يحيى حفظه الله يقول المكان مزحوم أنتقل إلى غيره، يصل عندي بعد مشقة الغيظة يجلس أسبوع قال أستاذنك يا شيخ اشتي عند الشيخ أبي عمر، الله يعينك وفقك الله، مكث أيام وقال أريد عند الشيخ عبد الخالق، نزل مكث أيام أريد عند الشيخ أبي بلال، ثم أريد صلاح الدين، أريد الضالع، أريد كذا. نحن ما عندنا مانع أن يطلب العلم عند أي شيخ، والله الذي لا إله غيره أني أحب المشايخ حبا عظيما وأدعو لهم ولا أبالي بمن أفاد وأجاد، كل في سبيل الله. لكن لما يبقى الطالب ينتقل من مركز إلى مركز ومن دار إلى دار يصاب بالفتور ويصاب بضعف الهمة، لكن ابقى في الدار الذي أنت فيها حتى تحصل علمها وتستفيد من مدرسيها، وترى أنك إذا انتقلت إلى غيرها حصلت ما لم تحصل. وهناك نصيحة كنا نسمعها من شيخنا يحيى حفظه الله ويكررها كثيرا، إنما يجلس المرء حيث يستفيد، فإذا كانت استفادتك هنا فالزم، وإن كان هناك من هو أعلم من شيخك، وإذا كان استفادتك هناك فالزم. أهم شيء أن نحرص على الإفادة والاستفادة، الأيام تمضي والعمر ينقضي، فإذا لم نحرص على الاستفادة من أيامنا من شهورنا من أعوامنا ربما فاتنا الخير الكثير، ويكون حال المتخلف أأبيت سهران الدجى وتبيته ليلا، أعني نوما، وتبقي بعد ذاك لحاقي شتان شتان، أن تلحق بالرجل المجتهد وأنت ضعيف الهمة ضعيف البذل. قال بعض السلف العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فاجتهدوا وفقكم الله، واحمدوا الله على ما أنتم عليه، وعليكم كذلك بالعمل، العمل هو الأساس في الاستفادة من العلم. حافظ على الصلاة المفروضة، حافظ على ما يسره الله من قيام الليل من صلاة الضحى، لازم الدعاء واللجوء إلى الله، ابتعدوا عن الشبهات والشهوات، لا سيما مع توفر تلفونات اللمس، ربما كثير من طلاب العلم الآن ما يحفظ، يقول يا أخي أنا ما استطعت أحفظ قرآن. نعم ما تستطيع تحفظ، لأنك تقوم من النوم تفتح الواتساب تجد رسالة مفرحة ورسالة محزنة وخبر مضحك وخبر مبكي، وربما رأيت أمرا سيئا منكرا فيكسو القلب وتنطمس البصيرة. ويروى أن الإمام مالك لما رأى الشافعي رحمه الله نصحه وقال إني أرى الله قد أعطاك نورا فلا تطمسه بظلمة المعصية. وهكذا في الأبيات المنسوبة إلى الشافعي ولا أظنها تثبت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. علينا أن نجاهد أنفسنا في هذا الجهاز. الشيخ يحيى حفظه الله كان في دار الحديث بالعمود رده الله قد نصح ومنع لا سيما من استخدام جهاز اللمس، وأقبل الطلاب على العلم وعلى الخير وانشرحت صدورهم، هدأت قلوبهم وارتاحوا إلى ما هم فيه، فقللوا من استخدام هذا الجهاز إلا للحاجة، أو أقل شيء أخر النظر فيه إلى بعد الحفظ، إلى بعد المراجعة، إلى بعد الدرس. فتنظر إذا هناك رسالة تحتاج أن تقرأها، أما الأمور الأخرى إياك أن تدخل فيها، إياك أن تفتح للشيطان بابا إلى قلبك، فإنه يوشك أن يسيطر عليه وأن يفسده. وقد أخذت من وقت المشايخ الكرماء حفظهم الله، لكن الكلام يجر بعضه بعضا، ونحن في مجلس الحمد لله ما عندنا عجلة، يقوم كل واحد منهم يتكلم بما فتح الله عليه، واعذروني على الإطالة والتقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.